أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس، وضيفي اليوم هو الأستاذ شريف منصور الذي يعمل مديرا لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين الدولية. أهلا بك يا شريف مرة تاني.
أهلا وسهلا بك يا دكتورة، فرصة سعيدة جدا.
قل لنا يا شريف، يعني من واقع اللي حاصل، طبعا احنا هنتكلم على غزة، هندخل في موضوع غزة، ده الجزء الأكبر، بس بشكل عام ايه أوضاع الصحافة في العالم، وايه أوضاع الصحافة في مصر بشكل خاص؟
والله احنا كل سنة في اللجنة بنرصد حاجتين أساسيتين من سنة 92، عدد صحفيين اللي بيقتلوا كل سنة حول العالم، وعدد صحفيين المسجونين. وفي التقرير بتاع حالات القتل طلعناه من أسبوعين، كان بيقول 3/4 حالات القتل اللي حصلت في 2023 وعلى مدى العام كله كانوا في حرب إسرائيل على غزة، 77 من 99.
الجزء الأكبر طبعا.
وإن ده كان أقرب ما وصلنا ليه لأنه يكون رقم تاريخي. الرقم التاريخي المسجل قبل كده كان في عام 2015، وده كان بعد ما ثورات الربيع العربي والحروب الأهلية التي تلتها، وأيضا وصول الدولة الإسلامية إلى السلطة وتهديدها وقتل الصحفيين مش بس في المنطقة، حول العالم في فرنسا. وكان وصل عدد الصحفيين وقتها أكثر من 100. وطبعا في نفس الوقت كان سوريا والعراق في هذا الوقت، وعلى مدى طوال عمل اللجنة في التوثيق هما كانوا أكتر دول في قتل الصحفيين. العراق منذ عام 2003 واحتلال القوات الأمريكية للعراق، وفي سوريا منذ عام 2011 هي كانت أكتر دولة في قتل الصحفيين. إنما دلوقتي بقت ثالث دولة في قتل الصحفيين على مستوى أكتر من 31 عام هي إسرائيل. والعام الماضي إسرائيل لأول مرة دخلت أول من سادس بالتساوي مع إيران في سجن الصحفيين حول العالم. وكان حتى أول مرة تتفوق على مصر والسعودية وتركيا في سجن الصحفيين
ده ما بعد
بعد
سبعة
الحرب.
أكتوبر، بعد الحرب.
ولأول مرة طبعا كان في مصر العدد مثلا في قتل وسجن الصحفيين، يمكن 2013 كانت أكتر سنة قتل فيها صحفيين في مصر، كانوا 7 منهم 4 في يوم واحد اللي هو يوم فض عضو فض.
ربع
وكان الوقت ده برضو مصر وسوريا والعراق اليمن ليبيا كانوا بيمثلوا نصف حالات قتل الصحفيين حول العالم، وده اللي كان موجود حتى الآن منذ عام 2011. نصف الصحفيين اللي قتلوا كانوا قتلوا في منطقة الشرق الأوسط. بس طبعا حتى في حالات السابقة في حروب غزة، وأنا حضرت في سي بي جي أول ما بدأت كان في نوفمبر 2012، تاني حرب غزة وفيها، و2014 في حرب الغزة، وأثناء مظاهرات العودة في 2018 قتل صحفيين، وتم تدمير مقرات إعلامية بواسطة برضو نيران الجيش الإسرائيلي. إنما لم تحدث بالشكل ده بالعدد ده. إحنا قلنا وثقنا على مدى 10 أسابيع فقط الجيش الإسرائيلي قتل أكتر من أي جهة أو جيش على مدى عام كامل منذ بدأنا توثيق حالات قتل الصحفيين. وطبعا بالنسبة للسجن كان كله يعني من 25 حالة، هما حالتين فقط اللي تم فيها توجيه اتهام رسمي للصحفيين بالتحريض على العنف. 23 حالة تانيين اعتقال إداري بدون دليل وبدون حد أقصى، فقط في الاشتباه أن الصحفي ممكن يقوم في المستقبل بارتكاب جريمة. ده يعني ده اللي احتبسوا بيه، وحتى الناس اللي أفرج عنهم الصحفيين أفرج عنهم بشروط تمنعهم من العمل، يعني بعدم استخدام الإنترنت أو التزامهم بالمنزل وعدم الخروج. ففي طبعا احنا وثقنا مش بس حالات قتل، حالات سجن وحالات تهديد وحالات منع من العمل في الضفة الغربية مش بس في غزة، وحتى في إسرائيل نفسها لأول مرة الحكومة استخدمت الرقابة ضد المواطنين حتى الصحفيين الإسرائيليين، واستخدمتها لمنع صحافة فلسطينية وصحافة دولية والتهديد بذلك بما فيها ضد الجزيرة وغيرها. فإحنا بنوثق لأول مرة يمكن بصورة شبه يومية منذ بداية الحرب 7 أكتوبر، لأن ده كان أكتر يوم دموي سجلناه في تاريخ اللجنة طول ما أنا اشتغلت. يعني 7 قتلوا في نفس اليوم، 4 إسرائيليين و3 فلسطينيين في يوم 7 أكتوبر. وبعد ذلك استمر أول أسبوع كان أكتر أسبوع برضو سجل في المنطقة ب16 صحفي قتلوا، وبعد كده أكبر شهر 36 صحفي معظمهم، وحتى الآن العدد اللي احنا وصلنا ليه 94 منهم 2 إسرائيليين 3 لبنانيين، و89 أكثر من 90% 95% فلسطينيين قتلوا من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. طبعا احنا قلنا ان ده لم يسبق في تاريخ اللجنة، وقلنا ان دي كانت أكثر بيئة عمل فتاكة وخطرة بالنسبة للصحفيين، وقلنا ان دي بيئة عمل كانت موجودة بنفس الدموية والفتك قبل بدء الحرب، لأن احنا كنا اشتغلنا على تقرير بمناسبة الذكرى الأولى لقتل 20 أبو عقلة برضو في الضفة من حوالي سنتين دلوقتي، وقلنا إنه من 20 حالة اللي تم قتلهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي على مدى 21 عام كان 13 منهم قتلوا في غزة، وإنه 18 من 20 كانوا صحفيين فلسطينيين، وإن الصحفيين الفلسطينيين كانوا هم اللي يتعرضوا 90% للقتل، ومنهم 3 صنفناهم على أنهم حالات قتل قبل هذه الحرب بما فيهم قتل متعمد لشيرين أبو عقلة و2 في غزة ياسر مرتضى ومحمود أبو حسين، وبعد هذه الحرب من 80 وأكثر حالة على الأقل 3 إحنا سجلناهم على أنهم مردر أو قتل عمد في هذه الحرب. فطبعا الحالات اللي الجيش الإسرائيلي بيدعي فيها إنه كان في استهداف لمقرات أو لأفراد تابعين لحماس أو حركات إرهابية، إحنا بنقوم بعمل فحص كل حالة بصورة منفردة، وبنحقق في كل الحالات اللي بيحصل فيها قتل، وإحنا طلبنا بالتحقيق في كل الحالات من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضا بتحقيق مستقل دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، زي ما طلبنا في حالة شيرين أبو عقلة بتحقيق من قبل الحكومة الأمريكية، تحقيق فيدرالي في الإف بي آي، بأن يتم أن يحدث هذا التحقيق وأن يتم الإعلان عنه بصورة سريعة. وطبعا الحالات بتتضمن أيضا حالات التي تم فيها استهدام مباشر بأجهزة الدرون، ودي حدثت 3 مرات، معظمهم ضد صحفيين عاملين في قناة الجزيرة، وتم فيها قتل 3 صحفيين، وكان الصحفيين في هذا الوقت وفي أوقات أخرى في غزة وفي لبنان يرتدون علامات تميزهم كعاملين بالصحافة، ولم يكن بحسب شهود العيان هناك أي حالات لإطلاق النار أو تهديد لقوات الجيش الإسرائيلي أثناء استهدافهم، وبالرغم من ذلك تم إصابتهم إصابة مباشرة. وفي حالة زي حالة سامر أبو دقة تم منع أجهزة العمل الطبية لإسعافه بعد إصابته لمدة 5 ساعات
نزف
حتى نزف للموت. فهي على الأقل 12 حالة بما فيها 3 حالات قتل عمد وصنفناهم الآن، ونستمر في بحث وتوثيق كافة الحالات بما فيها الحالات التي لم نعلن عنها حتى الآن.
طب أنا يعني أنت ذكرت شيرين أبو عقلة وقلت إنه يعني قلتوا للإف بي آي إنهم يعني يحققوا في الموضوع، هل حصل أي شيء؟
حتى الآن
لا
أكثر من
طبعا،
سنة
لا
وإحنا
طبعا،
بنضغط طبعا إن هم يعلنوا الجزء من اللي إحنا بنقول عليه، إنه كان الحكومة الأمريكية من وقتها طالبنا بإن الـ FBI يعلن في الذكرى الأولى، وده كان مر 6 شهور بعد إعلان فتح التحقيق، وإن هم يقوموا على الأقل بمخاطبة الجزيرة ومخاطبة شهود العيان بما فيهم ممن تم جرحهم في نفس الاعتداء قبل قتل شيرين أبو عقل. واللي احنا بنطالب فيه مش بس ان الحكومة ان هي افشاء محتوى التقرير، ولكن اعلان اسماء الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بعملية القتل.
مظبوط.
ده كان مش بس موجود في التحقيق بتاع الـ FBI، ده موجود في التحقيق التي قامت به وزارة الخارجية، ولكن رفضت أن تعلنه وأعطت فقط أعضاء محددين في الكونغرس ومجلس الشيوخ أن يقوموا بالاطلاع عليه. ومن اطلعوا عليه بما فيها كونغرس سيناتور فان هولن قال ان بوضوح ان كان في اثبات لحدوث قتل غير مبرر، وانه طالب باعلان التقرير للراي العام لان لا يوجد فيه ما يستدعي اخفائه، وما زلنا نطالب مثلما طالب هو واعضاء اخرين بالاعلان عن هذا التقرير، وايضا اعلان مباشر لنتيجة التحقيقات في الحكومة الفيدرالية. طبعا الأمر بالنسبة لمخاطبة ومطالبة الحكومة الأمريكية بالتحديد منذ بدء هذه الحرب لم يتوقف عند حالة شيرين أبو عقلة، لأنها حالة صحفي أمريكي أو له
بالضبط،
جنسية،
عندها جنسية أمريكية.
ولكن أيضا بسبب أن من يقتل من الصحفيين الآن وغيرهم من المدنيين يقتلون بأسلحة قدمت من أمريكا. وطلبنا منذ بدء الحرب بأن يقوم الحكومة الأمريكية على سبيل المثال بمراجعة تعاقدات الأسلحة التي قدمتها لإسرائيل، وأن تقوم بإصدار قرار ما إذا كانت استخدام إسرائيل خلال هذه الحرب قد خالف القانون الدولي وقد خالف القانون الأمريكي نفسه بما فيها تشريع ليه، اللي طالب
بالظبط،
بعمل تقرير مشابه في حالة شيرين أبو عقلة، بأن يتم أيضا عمل تقرير مشابه في حالات استهداف الصحفيين من قبل أسلحة قد تكون تم توريدها من الأسلحة الأمريكية التي تقدم لإسرائيل. وطلبنا أيضا بأن تقوم الحكومة الأمريكية مباشرة وعلنا بمخاطبة الجيش الأمريكي ونظرائها في الحكومة الإسرائيلية بأن يتم تعديل قواعد الاشتباك التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، والتي حولت هذا النمط الدموي المستمر على مدى أكثر من 21 سنة، وساهمت في إفلات الجنود الإسرائيليين من العقاب، وأصدرنا طالبنا بإصلاحات بما فيها إعلان هذه القواعد والأجزاء الخاصة بها بحماية الصحفيين والمدنيين، وطلبنا أيضا بأن يقوم الجيش الأمريكي ليس فقط من خلال إعلان قواعد الاشتباك الخاصة به، ولكن بتطبيق قواعد لاستخدام الأسلحة الأمريكية بما فيها لحلفاء الولايات المتحدة ليس فقط إسرائيل حول العالم بأي ضمانات. ونرى الآن فقط بعد ما يقرب من 5 شهور لأول مرة الحكومة الأمريكية أعلنت أنها طلبت من الجيش الإسرائيلي توقيع مذكرة تفاهم بما يخص استخدامها للأسلحة الأمريكية خلال هذه الحرب قبل منتصف مارس القادم، يعني بعد أسبوعين. لأول مرة يطالبون بأن يتم إقرار علني من الحكومة الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية، وإن لم يتم هذا الإقرار خلال هذه الفترة قالوا بأنهم سيوقفون توريد الأسلحة لإسرائيل لأول مرة.
وهل يمكن أن نصدقهم أنهم هيوقفوا؟
طبعا لسه بدون ضغط محلي ودولي واستمرار طبعا الضغط حتى داخل إسرائيل لن يحدث استجابة، وده كان جزء من قيامنا بالتوثيق والعمل خلال الفترة اللي فاتت. يستمر هذا الضغط حتى داخل إسرائيل مش بس خارج إسرائيل
نعم
على الحكومة الإسرائيلية، بحيث إنه مش بس يعني إن إحنا بنقول إيه اللي حصل وإزاي إنه غير مسبوق، إنما على الأقل يتم حدوث هذه الإصلاحات مش بس في أمريكا، في الدول الأوروبية. وطبعا خد وقت كتير لحد نوصل لحتى وعود، إنما أنا يعني متفائل أخيرا إن ممكن يحصل في هدنة خلال الفترة اللي جاية، وإن ده ممكن يساعد على الأقل في السماح للمنظمات الدولية والمنظمات الإعلامية الدولية للدخول لقطاع غزة لأول مرة بدون رقابة من الجيش الإسرائيلي. وده مطالبات ابتدت تظهر للعنان من خلال توقيعات وبيانات وقع عليها أولا مراسلين أجانب، مراسلين حرب قاموا بتوثيق حروب، كافة الحروب داخل منطقة الشرق الأوسط وخارج منطقة الشرق الأوسط طالبوا فيها الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية بالسماح لهم العشرات منهم بالدخول إلى رفح ومن رفح إلى غزة بضمانات تسمح لهم بالعمل بصورة آمنة. و
وعملوا جواب مش كده في خطاب
برضو احنا في خطاب احنا في اللجنة سعينا عليه وظهر للنور مؤخرا أمس، يضم رؤساء التحرير
الأسوشيتد بريس
كل
ورويترز وكله
36 وأكثر من المنظمات الإعلامية والإخبارية الدولية الأوروبية والأمريكية وحول العالم بما فيهم من جنوب أفريقيا وغيرها، طالبوا باحترام القانون الدولي ومعاقبة من يثبت اتهامه في جرائم تخص الصحفيين لأول مرة. طبعا نفس ما قلنا قبل كده متأخر، بس أخيرا احنا هنا بيتر ليت ذان نيفر. احنا اول مره استخدم الاحصائيات بتاعنا كان الحكومه الامريكيه بصوره علنيه، كان وزير الخارجيه بلينكن بعد ما وصل حالات القتل ل 70 صحفي فلسطيني داخل غزه، احنا دلوقتي وصلنا ل 89. فطبعا كل ده بالإضافة للضغوط اللي بتمارسها المحكمة العدل الدولية للضغط على إسرائيل ومطالبتها بعدم السماح بإخفاء أدلة لتورط الحكومة أو الجيش الإسرائيلي في أي جرائم داخل غزة. ورأينا مؤخرا فقط أيام معدودة قبل أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتقديم تقريرها للمحكمة، قام المدعي والمحامي الإسرائيلي الخاص بالجيش لأول مرة بالاعتراف بحدوث بعض الجرائم فيما يخص قيام جنود من الجيش الإسرائيلي باستخدام الأسلحة بصورة مبررة لاستهداف مدنيين واستهداف مباني مدنيين وبما فيها من جرائم أخرى، ونحن نرى في ذلك وغيرها أدوات.
وعشان كده قاموا بمذبحة جديدة امبارح ولا أول امبارح، يعني مذبحة الدقيق، مذبحة الأكل. يعني أنا ما أعتقدش إن إسرائيل فارق معاها خالص أي حاجة، لا ضغط ولا غير ضغط، ولا لأنها عارفة إنه في النهاية أمريكا في ظهرها،
وده
وأمريكا
اللي
مهما
بنضغط
إحنا
عليه، ما انا
الضغط.
بقول ده كله جزء من الضغط سواء على اسرائيل من داخل اسرائيل. يعني الجواب اللي اتوقع عليه مثلا من رؤساء التحرير، وقع منه هارتس الناس رئيس التحرير،
ومع كده
احتلال
معلش سوري يا شريف، مع كده يعني هم وقعوا، انا اندهشت الحقيقة انهم وقعوا على الجواب، بس التغطية الصحفية بتاعتهم مشينة في الفترة اللي فاتت، وطريقة حتى كتابة الأخبار طريقة مشينة. يعني انا افضل انهم ما يدخلوش غزة، خصوصا اللي هم اسوشيتد بريس ورويترز والناس الكبيرة دي الغربية، أفضل إنهم ما يدخلوش، لأنهم بيدخلوا لأنهم أصلاً تغطيتهم فيها يعني تحيز واضح حتى في طريقة كتابة الخبر.
أنا اللي بقوله إن إحنا عشان نحصل على المحاسبية ونبطل الإفلات من العقاب اللي استمر واللي قلنا موجود في إسرائيل مش بس خلال هذه الحرب، قبل هذه الحرب،
نعم
إنه يحصل فيه رقابة، يحصل فيه إنهاء للرقابة داخل إسرائيل وداخل غزة. ده معناه برضو مش بس السماح للصحافة الإسرائيلية والصحافة الدولية للدخول لغزة، أيضا السماح للصحافة الإسرائيلية والدولية للرقابة وممارسة عملها داخل إسرائيل. إحنا طالبنا لما الحكومة الإسرائيلية الحالية، حكومة الحرب، فرضت إجراءات رقابة بما فيها تهديدات بمنع وإيقاف الجزيرة أو حتى الميادين حزب الله، أو إجراءات أخرى لمنع برقابة عسكرية مباشرة تغطية عمليات الحرب، وحتى تلويحهم بعمل قانون جديد لمنع التسريبات ما يحدث في حكومة الحرب. إحنا
نعم
توقفنا وطالبنا بإيقاف هذا، كل ده عشان لابد من الاثنين، من داخل إسرائيل يكون في شركاء قادرون على الرقابة وقادرون على الضغط من داخل إسرائيل ومن خارج إسرائيل بما فيها من حلفاء إسرائيل بما فيهم أمريكا. وإحنا من الحاجات اللي إحنا طالبنا في السابق بيها موضوع العقوبات، تطبيق عقوبات، نظام عقوبات اتبعت من قبل وزارة الخزانة وطبقت بتشريعات في وزارة الخارجية خاصة بعقوبات ماجنيتسكي، عقوبات اقتصادية، وعقوبات خاصة بخاشوجي، قانون المنع بمن يقوم باستهداف الصحافة، وتم لأول مرة استخدامها ضد المستوطنين بأمر مباشر، أمر من رئيس بايدن ضد 4 من المستوطنين، وأعلنوا أنهم هيتم استخدامها لمدة أخرى، وغيرها من العقوبات اللي تمنعهم من الدخول لأمريكا، وتمنع أيضا تقوم بملاحقة أي أعمال أو أموال أو ممتلكات ليهم في الخارج.
أربعة ده لخزي العين بس، لكن
ما احنا
يعني
بنقول أي عملية معاقبة قد تتضمن إجراءات تنفيذية تشريعية لتطبيق القانون الموجود حاليا أو استحداث تشريعات أخرى متعلقة به ليتم تطبيقها، طبعا هي مرحب بها وأنا بتفق معك، غير كافية ومتأخرة. إنما ده كله بيحصل طبعا لأن الناس اللي بتقوم بالتوثيق وهم معظمهم في الأساس صحفيين فلسطينيين، اللي احنا قلنا هم اللي بيدفعوا التكلفة غير
صحيح
مسبوقة
صحيح
وبيقوموا بتضحيات غير مسبوقة
صحيح
عشان هم الوحيدين المسموح ليهم، وهم الوحيدين اللي ما كانش عندهم مكان يخرجوا. وطبعا احنا جزء من موضوع ان احنا بنتكلم عن الانتهاكات واللي بيحصل، لان ده في يخص باجراءات السلامه اللي بتخص مش بس الصحفيين في غزه، حول العالم الطريقه اللي بيتم فيها معاقبتهم بما فيها معاقبه اهاليهم. واحنا تحدثنا على اول مره عن استمرار مش بس النمط الدموي قبل هذا الحرب، ولكن امتداده لعائلات الصحفيين بصورة غير مسبوقة
نعم حقيقي
لأول مرة، حالات يتم فيها حتى استهداف الصحفي بعد تهديده، يعني صحفي في الجزيرة اتبعت له أماكن مكان التليفون بتاعه على الواتساب الكوردينيتس بتهديد مباشر انه يتوقف عن العمل وان هم متابعينه وعارفين هو فين، وبعد كده يتم تدمير بيته باستهداف مباشر. ده حدث في اكثر من حاله، وحتى صحفيين تم التشهير بيهم على وسائل التواصل الاجتماعي واتهامهم بانهم ارهابيين، حدث انه تم استهداف منازلهم وقتل العديد من أفراد أسرته. فإحنا بنتكلم على موضوع مش بس غير مسبوق وليه تأثير على ماهية العمل الصحفي مش بس
حول العالم.
للصحفيين في المنطقة، لا حول
طبعا
العالم.
طبعا
وإحنا
طبعا
كنا قلنا لفلات من العقاب، بنقول لفلات من العقاب بيحدث إنه يتم تجاهل الاعتداءات على الصحفيين في مكان ما، يضع الصحفيين في كل دول العالم في تهديد، لأنه الإفلات من العقاب لا يعترف بباسبور الصحفي ولا يعترف بحدود دولة معينة، يشتغل كفيروس بينتقل. وطبعا يعني واحنا بنتكلم مش بنتكلم بس على الحكومة الإسرائيلية، احنا بنتكلم على الحكومة الأمريكية. لما بيقولوا لنا ليه الحكومة الإسرائيلية، بنقول احنا اتكلمنا ورصدنا لما الحكومة الأمريكية قتلت صحفيين في العراق وقتلت صحفيين في أفغانستان
نعم
واستهدفت مقرات إعلامية في البلدين،
بالضبط
ولما حدثوا اتكلمنا في الموضوع الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي قاموا بعمل تحقيقات جادة وعملوا توصيات بناء على التحقيقات اللي احنا قمنا بيها. فموضوع ان احنا بنقوم ب يعني انتقاد اسرائيل وحلفائها بما فيها برضو حلفائها الاوروبيين مستمر وبنقوم به. طبعا المحتوى الاعلامي نفسه احنا يعني كمنظمه مش احنا مش مهتمين بالاساس،
نعم
بندافع عن حريه الصحافه وعن حريه التعبير بما فيها طبعا قدره الصحفيين الدوليين والمحليين على العمل، وبما فيها طبعا قدره الصحفيين ان هم يقوموا بما كشهود عيان لغيرهم، لأنه طبعا مش أي حد إحنا بنعتبره صحفي لازم يكون في تراك ريكورد ويبقى فيه ما يثبت إن هم بيقوموا بهذا العمل. وفي نفس الوقت إحنا بنطالب إنه يكون في بيئة عمل تسمح للجميع بالتحدث بدون رقابة داخل المنطقة بيغطوا الحرب وخارج المنطقة في تغطيتهم للحرب. وإحنا طبعا شاهدنا ورأينا عمليات التضامن اللي قامت بيها مؤخرا هذه وسائل الإعلام بما فيها وسائل إعلام دولية وما فيها وسائل إعلام حول العالم لتأكيد هذا الحق، مش بس للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ولكن لدورهم وما يقومون به في هذه الحرب بدور أساسي لتغطية لنظرائهم من الصحفيين في الخارج. يعني جزء من ما نصدره وما نطالب به طبعا انه الدور الصحفيين اللي بيقوموا به كالفرونت لاين اند وور جورناليست، يعني في اي حرب مستقبليه وفي اي مكان مستقبلي نجد فيه جيش يسيطر بالكامل على من يستطيع التغطية ويمنع الصحفيين المحليين من الخروج من المكان بالكامل، ومش بس كده بيقوم بإيقاف عمليات الاتصال ورصد وتعطيل شبكات الإنترنت حدث لبره 7 مرات بما فيهم مرة لمدة أسبوع كامل، تمنع مش بس الصحفيين كل وسائل الإعلام من التواصل مع زويهم بما فيهم العاملين بالقطعة والعاملين بقدرتهم على إيصال صوت أو صورة بما يحدث على الأرض. فهي عملية إحنا وصفناها بعملية رقابة إعلامية كاملة، يعني نيوز بلاك أوت، مش بس كوميونيكيشن بلاك أوت، مش بس عملية قتل الصحفيين بصورة غير مسبوقة أو سجنهم بصورة غير مسبوقة، لا، تعتيم إعلامي واتصال، تعتيم اتصالات كامل على مدى 5 شهور.
نعم، ومع كده بالرغم من كل هذا التعتيم، يعني السوشيال ميديا له دور غير عادي في الفترة اللي فاتت دي. يعني لولا السوشيال ميديا أعتقد حاجات كتيرة قوي ما كانتش اتوثقت وما كناش عرفنا عنها. ف الصحافة، رجعنا تاني لصحافة السيتيزن جورناليزم اللي هي صحافة الشعب. يعني
ده التجربة اللي حصلت يعني في كل مناطق الصراع اللي احنا شفناها في المنطقة، لما بتمنع الصحافة التقليدية والدولية اللي هو صحافة المواطن أو الصحافة اللي بتستخدم الإنترنت. وفي غزة يعني معظم الناس دي بيقوموا بعمل إفادات وشهادات عيان عما يحدث،
بالظبط
الصورة والفيديو هو اللي الناس كلها بتطلبه، فدي معظمهم طبعا بقى يملك عشرات الملايين من المتابعين على انستجرام. ده حدث برضو في ايران سنة ونص لما حصلت الاحتجاجات الواسعة، كان الانستجرام وصل ل 42 مليون مستخدم في ايران، اكبر دولة في العالم وقتها، ودلوقتي وصل ان هو اصبح الوسيلة الرئيسية لتغطية ما يحدث داخل غزة. وعلى ذلك احنا بنعتبر ناس اللي قاموا بعمل انستجرام واستخدام الانستجرام مش بس قاموا بيها بصورة قاموا بيها كتوثيق للمنظمات ومنصات الإعلام الدولية اللي اعتمدت عليهم كمراسلين، وطبعا معظمهم لم تكن لديهم خبرة بتغطية حروب أو لم يكونوا
طبعا
مستعدين لتغطية حروب،
طبعا
وهم كانوا موجودين عشان على مدى 15 16 سنة غزة كانت تحت الحصار، والصحافة الدولية كانت تحت التهديد وخرجت من غزة بسبب المصاعب والتهديدات اللي حصلت ليها داخل غزة، بما فيهم من تم قصفه زي الأسرشيت كريس من 3 سنين أو الجزيرة، وحتى الآن AFP والجزيرة وغيرهم داخل غزة. فهم كانوا بر غزة عشان غزة كانت خطرة قبل كده، واستمر منعهم بعد كده، ولكن بالصحفيين الفلسطينيين احنا قلنا bearing the brunt of the Israeli fire and
يعني
bearing witness
بيتحملوا
to the world، يعني مش بس للصحفيين كلهم، للعالم كله.
بيتحملوا مشقة غير عادية الحقيقة. طيب معلش، عايزة أسمع شوية عن استجابات أو أي نوع من الاستجابات. يعني أنت قلت لي على شيرين أبو عقلة وكده، بس هل يتواصل معكم أو يستجيب لكم أو تستجيب لكم الإدارة الحالية، الإدارة الأمريكية الحالية؟
والله احنا الإدارة دي احنا اتكلمنا وقلنا ما قال مين في الخمر اللي احنا قبل رمضان، سواء مش بس في الأزمة الحالية في إدارة ملف خاشقجي، واحنا قلنا وقتها
مثلا
إن إدارة ملف خاشقجي زي إدارة ملف شيرين أبو عقلة فشلوا فيه فشل ذريع، وإدارة ملف حقوق الإنسان في المنطقة بما فيها مع حلفائها مصر والسعودية والإمارات كان فشل ذريع. فده قلناه وبنستمر في إن إحنا نقوله، يعني أكتر من، يعني مش هقول اللي قلناه قبل كده، بس طبعا لما حصل موضوع شيرين أبو عقلة هو حصل بعدين، كان لأول مرة يعني حالات قتل وسجن الصحفيين كانت بدأت تقل لما بايدن مسك الحكم، وكان في تفاؤل فعلا إنه هم هيقدروا يعملوا حاجة. وبشكل عام هو حالات القتل كانت بتقل وحالات السجن، لأن ما فيش حد تاني يتقتل أو يتسجن. يعني أنا من 2012 في سي بي جي، كان يعني وصل ل 2018 أكتر من 200 حالة سجن، حالة قتل في منطقة الشرق الأوسط. وأنا قلت وقتها بالرغم من إن الرقم بيقل مش معناها إن التهديدات انتهت.
من أي دول يا شريف؟ يعني 200 ده رقم ضخم.
يعني سوريا هي أكتر دولة
سوريا طبعا
دموية مثلا
طبعا
من 2011، أكتر من 140 لوحدها،
اوف
بعديها طبعا العراق لو عدينا لحد 2003 250 يعني، وبعديهم دلوقتي رقم 3 في العالم كله هي فلسطين، وبنتكلم انه بعديها الفلبين، بس بعديها الجزائر في اثناء مثلا الحرب الاهليه في التسعينات. فهو صراع مستمر على مدى اجيال، وطبعا مش معنى ان الصحفيين بطلوا يتقتلوا في مكان زي مصر او بطلوا يتسجنوا عددهم تقل ان الموضوع الرقابه انتهت، لا، هم الصحفيين خرجوا. هما في سوريا مثلا كان في فترة مشيوا من المناطق اللي كان موجود فيها النظام، راحوا لمناطق المعارضة، وبعد كده من مناطق المعارضة راحوا لتركيا، وبعدين راحوا مش عارف لمناطق تانية.
نعم
إنما في غزة ما فيش مناطق يروحوا فيها، يعني ما فيش مكان آمن وما فيش مخرج. و اللي انا كنت بقوله انه يعني خلاص وصلت انه سنة 2020 لأول مرة من سنة 99 ما حصلتش حالة قتل لمدة سنة لحد شيء باقي، وحتى خارج منطقة الصراع اللي حصل من أكتوبر هو حالة قتل واحدة شهدتها المنطقة في السودان، الحرب الثانية اللي محدش واخد باله منها
أيوة.
السنة اللي فاتت. فموضوع الإفلاط العقاب مستمر وبيسمح في أي وقت لو حصل فيه أي صراع إن الصحفيين يتقتلوا أو يتسجنوا. ما زالت مصر وما زالت السعودية اللي دخلوا مصر في 2013 2012 قائمة أخطر صحفيين سجن، ما زالت على القائمة من أول 10 من 2012 حتى الآن، السعودية من 2013 حتى الآن ما خرجوش، وتركيا على سبيل المثال نفس الشيء. العدد قل في مصر، 13 السنة اللي فاتت كانوا مسجونين، إنما في أكتر عدد كان 2020 كان 36 مسجونين. السعودية كانوا 12 ونزلوا 10 السنة اللي فاتت مسجونين، بس أكتر مرة كانوا 24 في 2018 لما قتلوا خاشقجي. فالقتل والسجن هي طبعا أكتر حالات تقدر تقول فيه يحصل فيها رقابة مباشرة، بس الرقابة غير مباشرة وطرق الرقابة التانية بما فيها التتبع والتهديد وحتى التتبع الإلكتروني ضد الصحفيين داخل وخارج المنطقة استمر بما فيها بكل الحكومات دي. إسرائيل ادت أجهزة التسنط والرقابة لمصر والسعودية، أمريكا ادتها لمصر والسعودية والإمارات، وتم استخدامها لقمع الصحفيين بعد قتل العشرات وسجن العشرات في المنطقة على مدى 10 سنين أو أكثر داخل وخارج المنطقة. فهي لما نبص بصورة عامة الكومبليسيتي أو
تواطؤ
التواطؤ اللي موجود سواء بين حكومات المنطقة، حكومة مصر وشركائها اللي إسرائيل واحد منهم، السعودية والإمارات منهم، وأمريكا واحد منهم، وأيضا تواطؤ الحكومة الأمريكية أيضا معها تواطؤ من حكومات أوروبية بتقوم زيها زي من دول أوروبية أيضا بتصدير مش بس الأسلحة، لا أجهزة التسنط والرقابة زي ما إسرائيل بتعمل
وأجهزة التسنط
لمصر
أساسا
والسعودية
إسرائيلية.
والإمارات. فهي شبكة مصالح
نعم
وشبكة توريد للرقابة وللقمع، سواء
نعم
بالقتل بالسجن أو بالتهديد والقمع.
طيب، يعني أنا عارفة إنه ده مش تخصصك، إنما يعني مضطر أسألك، بما إنه في انتخابات أمريكية قادمة في آخر السنة، هل تتوقع أي تحسن أو عدم تحسن في الوضع بالنسبة للصحفيين
في مصر يعني ولا في المنطقة
في
ولا بشكل
المنطقة
عام؟
في الم
لا، ما هو بشكل عام جزء من اللي حصل انه غير مسبوق وليه تأثيرات ستستمر في المنطقة وخارجها بشكل محدش يقدر يتوقعه.
أيوة صحيح.
طبعا انا مش بس يعني بشتغل في سي دي جي بدافع عن حرية التعبير وبدافع عن حرية الصحافة، لا أنا طبعا بدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل عام، وأي انتخابات يحصل فيها إحنا بنقول عايزين حرية صحافة وحرية تعبير عشان عايزين ديمقراطية.
بالضبط.
ده الدور اللي بتقوم بيه الصحفيين في ان هم يساعدوا الدموقراطية. وكون ان في صوت احتجاجي داخل الحكومة الأمريكية وداخل الرأي العام الأمريكي بشكل غير مسبوق، شفنا من كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية خطابات مباشرة وعلنية، احتجاجات واستقالات وضغوط حتى من الناخبين في ميتشيغان وغيرها على الحكومة الأمريكية لتغيير سياساتها. ده طبعا السبب إن احنا شفنا حاجات تحصل بما فيها مش لأول مرة. كمان الحكومة الأمريكية بتقول مش هنقدم الأسلحة إلا لو التزمتوا بالقانون الدولي، لا لأول مرة تم تعديلات للسماح بمعاقبة المستوطنين وإن المستوطنات غير قانونية، وإن لأول مرة حتى قالوا مش بس منع الشركات اللي بتقوم بتوريد أجهزة ووسائل التصنت والتتبع للحكومات اللي بتقوم بانتهاك
الناس.
تعاقد، لأنهم
نعم
حتى قاموا مؤخرا مش بس منعهم بالتنافس في السوق الأمريكي، عملوا تعديلات ماجنيتسكي، عقوبات ضد من يقوم بها بعدم السماح لهم بالدخول لأمريكا أيضا. ودي كلها الاستجابة للضغوط الداخلية داخل الحكومة وخارج الحكومة، سواء من الناخبين أو مشرعين اللي طالبوا بما فيهم عشرات مثلا باشتراطات خاصة بحرية التعبير، طلبوا بلينكين بمعاقبة من يقوم بانتهاكات ضد الصحفيين في غزة، مشرعين ديمقراطيين لأول مرة برضو خلال الأسبوع. كل ده بيحدث ليه؟ لأنه طبعا هو بيحدث متأخر ولناس، طبعا هو جزء من تحيز حدث على مدى سنوات عديدة. وأنا كتبت عنه يعني قبل في رحلة بايدن لمنطقة الشرق الأوسط، أنا سميتها يعني بيع يا مرسي، راح بيبيع يعني خاشقجي وشيرين أبو عقلة وكل حاجة. وكتبت إن ده بسبب تحيز بايدن وإن هو حليف إسرائيل الأول
طبعا
بنفسه بيعترف بأنه نازي، سوري، بأنه كون انه في نفس الرحله. وقتها انا كتبت في العربي الجديد مقال بتحديدا على فكره، الفكره اللي انا شرحتها دي كلها، موضوع اجهزه التصنت وازاي انها بقت جزء من النظام الجديد اللي حتى الحكومه الامريكيه وبايدن بيبشر بيه في مقال لي قبل ما يزور المنطقة، قبل ما يروح يبيع كمان. قال لك لا احنا بنعمل لمستقبل جديد للشرق الأوسط مبني على مصالحنا وبتز في أي حاجة. فوقتها أنا كتبت الكلام ده ويعني مش جديد يعني، وقتها قلت على بايدن كلام يعني ما حصلش. وانا بقوله مش بس بالسي بي جي وبصورتي الشخصيه، بقول اي حاجه انا مقتنعها ضد اي حكومه في الشرق الاوسط قبل الحرب دي وبعد الحرب دي. قلت لك المره اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، ده مش بس حقي، ده دوري وواجبي، يعني مش بس عشان انا بدافع عن الديمقراطيه وحقوق الانسان كمواطن امريكي وكحد يعني بيدافع عن حرية التعبير. فلو وقفنا وبطلنا شغل ضد السيسي، ولا وقفنا وبطلنا شغل ضد بن سلمان، ولا هنقف ونبطل عشان نتنياهو، ما عندناش أي خطوط حمراء يعني. أنا ما عنديش أي خطوط حمراء، ما بيهمنيش.
طيب آخر سؤال على يوفال إبراهيم اللي هو أخد جايزة مع باسل حدرة في بينالي برلين، و يعني الموقف كله كان كوميدي جدا، كوميدي لأنه يعني الوزيرة الألمانية يعني قالت لك أنا سقفت، يعني سقفت وبعدين اتهاجمت عشان سقفت، فقالت أنا بسقف للجزء الإسرائيلي مش للجزء الفلسطيني، يعني حاجة مسخرة الحقيقة. بس أنتوا طلعتوا بيان، احكي لنا شوية عن البيان.
طبعا يعني انتقدنا فيه التهديدات اللي حصلت له. هو صحفي في الاساس، وهو وغيره من الصحفيين الاسرائيليين اللي اتكلموا وعملوا حاجات ما حصلتش بما فيها تحقيقات عن طريقه استخدام الجيش للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثلا في تحديد اهداف داخل غزه، وناس بتضغط عشان تمنع الرقابة من الحكومة الحالية أن يتم توقف عملهم داخل إسرائيل. وده جزء من، يعني أنا بقول ليه إحنا عايزين ناس زي يوفال وناس زي هارتس وناس زي بلس 972
ايوه
إن
هايلين
هم
الحقيقة.
يشوفوا لهم. يعني أنا يمكن الناس كلها بتعتبرني ان انا عميل لاسرائيل وعميل لامريكا، بس انا اكتر واحد بدي اسرائيل على دماغها دلوقتي وبدي امريكا على دماغها. وانا افتكر انا اول واحد في دفعتي يعني راح اسرائيل و
رحت
في 2004، ورحنا الشهر اللي فات، رحنا السنة اللي فاتت عشان نطلع تقرير نمط فتاك في اسرائيل في تل ابيب، واتقابلت مع ناس صحفيين كتير بعتبرهم من أنزه ومن أصدق الناس اللي اتعاملت معاهم. وأنا دي كانت ثالث مرة أروح، يعني أول مرة رحت كنت رايح في 2004 بدعوة، كان أيامها رئيس عرفات الله يرحمه توفى فجأة، كنت ماسك برنامج رقابة الانتخابات التشريعية في مصر في ابن خلدون، وجالنا الدعوة عشان من المنظمة للانتخابات الرئاسية اللي جابت أبو مازن للسلطة المرة الوحيدة، ما فيش غيرها من ساعة، بقاله 20 سنة مأربز ما عملش انتخابات رئاسية. وأنا رحت مع وفد من 5 أفراد يعني باحثين في المركز. و ليه؟ ليه بقى؟ كان سعد الدين قريب من أول الناس برضو في جيله اللي راح إسرائيل. بس
بيتهاجم لحد النهاردة يعني عشان الموضوع ده.
أنا رحت عشان أشوف بنفسي، وعشان قريت برضو في الكتاب بتاع المكتبة اللي عند والدي بتاع علي سالم لذا ذهبت لإسرائيل وأنا لسه صغير، يعني مش فما كانش عندي مانع وما عنديش أي عداء شخصي ولا ديني، وشايف الموضوع مش قضية دينية ولا بتاع، وبروح بالروح دي. رحت السنة اللي فاتت مع وفد من CPG، وتقابلنا مع شركاء إسرائيليين، نقابة الصحفيين الإسرائيليين هارتس
وعندهم منظمات هايلة يعني الحقيقة زي بيت سليم
مش هننجح في أي مسؤولية أو عقاب إلا لما يكون في محاسبية داخل إسرائيل وخارج. وأنا كل يعني اللي بقوله سواء عشان نضغط بيبقى من داخل إسرائيل، ليه؟ لازم عندك ناس يقدروا يخلوا حرية التعبير موجودة وحرية الصحافة موجودة عشان الناس اللي احنا بنعتمد عليها برضو يستمروا في العمل. كل حرب حصلت قبل كده، كان في صحافة إسرائيلية برضو بتتكلم وبتوثق، وده مهم إن إحنا يكون موجود لينا يعني في عملنا يعني. فالمهم بغض النظر يعني، هو في ناس بتكرهني جدا داخل إسرائيل دلوقتي بسبب الحاجات اللي بقولها على الحرب، إنما مش معناه إن إحنا لا، بالعكس لسه عندنا شراكات مع ناس داخل إسرائيل وعايزينها تستمر وتساهم طبعا في اللي إحنا عايزين يحصل خارج إسرائيل.
ده موضوع شيق مفروض نتكلم فيه بشكل مستقل يعني. أكيد.
أنا خدت كام سنة؟ سنتين عشان بشارك في كانت مؤامرة أمريكية إسرائيلية لإشاعة الفوضى تحت مزاعم الربيع العربي، فأنا واخد سنتين في مصر عشان شغال مع إسرائيل وأمريكا
أيوه.
اللي هم مهم، اللي
يعني
هم دلوقتي بيقول لهم
أتمنى
كل
الناس،
حاجة، يعني بيعملوا لهم
أيوه
كل حاجة زي الكلام.
أتمنى الناس تتفرج على، ترجع لورا وتتفرج على الحلقة اللي عملتها معاك على القاهرة في المنفى. شريف منصور، ألف 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 شكر.
شكرا يا دكتورة، فرصة سعيدة أن أكون معك تاني.